صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة. وتكلم الشيخ نقلا عن المصنف عن كيفية ترتيب الإمامة، وقال الأقرأ لكتاب الله عز وجل، وذكر وجه التفضيل الأقرأ أم الفقه في الصلاة، وكذلك ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى، وتكلم عن مسألة الأشرف قال ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، إلى أن قال وبصير، يعني أن البصير أولى من الأعمى لأن البصير يتحرز من النجاسات وغيرها ويدرك استقبال القبلة أكثر من الأعمى، وأيضا البصير لو أن بعض أعضائه في الوضوء لم يصبه الماء لعلم به بخلاف الأعمى، فالبصير أولى من الأعمى، وذلك بعد اتفاقهما فيما سبق. وقلنا أن هذا الأمر السنة العملية على خلافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم لما خرج في الغزوات أكثر من مرة، ومعلوم أنه كان يوجد من الصحابة في المدينة غير ابن أم مكتوم من ذوي الأبصار، ومع ذلك ما قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فمسألة البصر والعمى ليس لها اعتبار. قوله ومختون، أي أن المختون أولى من الأقلف لأنه أبعد من التنزه من النجاسة، والمختون هو مقطوع القلفة، والأقلف ضده لأن الإنسان يولد على رأس ذكره قلفة، أي جلدة تغطي الحشفة، وهذه الجلدة يجب إزالتها لأنها لو بقيت لاحتقن فيها البول وصارت سببا للنجاسة، وربما يتولد فيها جراثيم بين جلدة القلفة والحشفة فيتأثر بأمراض صعبة. هنا يقول في الشرح لأن الإنسان يولد على رأس ذكره قلفة، كل مولود يولد بهذا، وأما ما نسب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا غير صحيح، الدليل الذي ثبت في ذلك لا يصح ولا يثبت ولا تقوم به حجة. وكما تعلمون ولا يخفى أن الختان فرض على الذكور وعلى الإناث، هذا الذي دلت عليه الأدلة واتفق عليه علماء الشريعة، بل ذهب الإمام المبجل أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لو اجتمع طائفة من الناس وعطلوا تختين ختان الإناث لولي الأمر أن يقاتلهم على منعه، وهذا تحت باب امتناع طائفة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام. فضل أخونا يقول في بلاد الحرمين لا يختون الإناث، هذا الكلام غير صحيح، فقد عاشرناهم وخالطناهم ما وجدنا هذا، وعلى فرض أنه موجود فلا حدة، فالحدة في القيام في الكتاب والسنة. يقول وقوله ومن له ثياب، أي من عليه ثياب سترها أكمل أولى ممن عليه ثياب يستر بها قدر الواجب، مثال شخص عليه إزار فقط وآخر عليه إزار ورداء، فكل منهما صلاته صحيحة، لكن الثاني أكمل سترا من الأول فيكون هو أولى بالإمامة. وفهم من قول المؤلف أولى من ضدهم أن هؤلاء المذكورين الستة تصح إمامته، لأن الأولى تدل على الاختيار، وعلى هذا فيصح أن يؤم العبد حرا ولو كان سيده، لكن الأولى الحر، وكذلك أيضا المقيم وضده المسافر، فلو صلى المسافر بالمقيم فإن صلاته تصح، وأيضا لو صلى بدوي بحاضر لصحت صلاته، لكن على خلاف الأولى، ولو صلى الأعمى بالبصير صحت صلاته، لكن الأولى العكس، وكذلك لو صلى أقلف بمختون فصلاته صحيحة، لكن الأولى العكس، ولو صلى من له ثياب قليلة بمن له ثياب كثيرة لصحت صلاته، لكن الأولى العكس. قوله نعم
قوله مثال شخص عليه إزار فقط وآخر عليه إزار ورداء فكل منهما صح
نعم بالإزار، نعم، لأن ستر الجزء الواجب في الصلاة ما بين السرة إلى الركب. أما من صلى وليس على عاتقيه شيء فصلاته مكروهة وهي صحيحة. هنا يا أخوانا بدأ الإمام يقول ولا تصح الصلاة خلف فاسق إلى غير ذلك. وهنا مسألة يجب أن نشير إليها، وهي أن كثيرا من الناس توسعوا في ضوابط التقديم بين الناس في الإمامة، ووصلوا إلى أمر تنزه الشريعة عنه. وهذا الذي حدث من الفروع في المذاهب ومن المتأخرين، فوصل الحال ببعضهم أنه قال والمتزوج يقدم على غير المتزوج. يفتقر إلى الدليل، يفتقر إلى الدليل. بل وصل الحال قالوا ومن زوجته أجمل يقدم. ده وصلوا إلى أمر أعف عن ذكر. فهذه كلها أمور لا مستند لها، ولا يليق أبدا أن تذكر إلا لبيان هوانها وضعفها، فما دلت عليه الأدلة هو الحق. أما ما تفرع به الناس دون سند ودون دليل فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. فهذه الذي ذكرها هي التي يعول عليها. قال ولا تصح خلف فاسق. شرح المؤلف رحمه الله في بيان من لا تصح إمامته إما مطلقا أو بمن هو أكمل منه. الفاسق في اللغة الخارج مأخوذ من قولهم فسقت الثمرة عن قشرها، أي خرجت. واصطلاحا من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة. ويطلق الفاسق على الكافر كما في قوله تعالى تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وكما في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، وكما في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقوله خلف فاسق ظاهر كلامه رحمه الله أنها لا تصح خلف الفاسق سواء كان بمثله أو بغيره، يعني سواء كان هذا الفاسق يصلي بفاسق مثله أو يصلي بمن هو أقل فسقا منه. على قول الماتن صاحب كتاب زاد المستقر الصلاة هنا إيه باطلة. نعم نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن بين الفسق وبين المعصية. الشيخ هنا جعل ضابطا قال من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على الصغيرة، يعني معنى ذلك أنه فعل كبيرة ولم يتب يصير فاسقا، أما إن فعلها وتاب كأنه لم يفعلها. وكذلك إذا فعل صغيرة وأصر عليها وداوم تنقله هذه من العدالة إلى الفسق. يبقى هنا ضابط الفسق هنا أي أنه فعل الكبيرة ولم يتب أو أصر على الصغيرة، أما فعل وتاب كأنه لم يفعل. ومن منا يخلو عن معصية. يقول وقوله خلف فاسق ظاهر كلامه أنها لا تصح خلف الفاسق سواء كان بمثله أو بغيره، لأنه أطلق على هذا. فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة فإنه لا يصلي أحدهما بالآخر، لأنه إذا إن صلى زيد بعمر بطلت، وإن صلى عمر بزيد بطلت، فيصليان فرادا. ولو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصلي أحدهما بالآخر لأن كل واحد منهما فاسق. ولو اجتمع شخصان قد حلق لحيتهما لم يصلي أحدهما بالآخر لأنهما فاسقان، ولا يصح أن يكون الفاسق إماما. ولو عمل بهذا القول لفات كثير من الناس أن يصلوا جماعة. القول الثاني أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق، وذلك بدليلين أثري ونظري. أما الأثري عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وجه الاستدلال أنه من الممكن أن يكون أقرأ القوم لكتاب الله عليه علامات الفسق باديا، وهذا واضح. لذلك لما قال العلماء هنا، قال الشيخ صالح قال إن مرتكب الكبيرة أو مصر على الصغيرة فكيف بالمبتدع؟ والبدعة كما تعلمون أعظم جرما عند الله من المعصية، وعليه القراء الذين يقرؤون في المآتم ونحوها لا نشك أنهم من أهل البدعة، وأن ما يفعلونه بدع ومعاصي. فإذا تقدموا للإمامة وهم يعني للأمانة متقني لكتاب الله حفظا وقراءة وتجويدا إلى غير ذلك، ولكن متلبسون بشيء من البدع. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا على العموم، ويشمل هذا العموم من أفراده بعض الفسقة الذين يحملون كتاب الله عز وجل. الدليل الثاني خصوص قوله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها، صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الأمر الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريا لاتباع السنة واحتياطا لها، والحجاج معروف. لذلك من الكلام يعني ما قاله عمر بن عبد العزيز، قال لو جاءت كل أمة بخبثها أو بخبثها وجئنا نحن بالحجاج لفقنا كل الأمة. يعني قال الحافظ الذهبي نبغضه ولا نحبه، له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. ودائما الكلام في مثل هذه الأمور يكون فيه شيء من الدقة والورع، ولكن من باب البيان كان فيه ما فيه. ومع ذلك صلى خلفه ابن عمر، وانظر إلى البون الشاسع، ابن عمر معروف كده، يتفرد ابن عمر بشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد أنواع المتابعة اختيار الإمام، فصلى خلف الحجاج لأن الحجاج كان هو الإمام المعين من قبل ولي الأمر، كان هو الوالي، فلا يليق أبدا مخالفته طالما أنه انتبه ما زال في دائرة الإسلام، ما زال مسلم، ما كفر وما خرج عن الملة. وحاشا لابن عمر وأمثاله من الصحابة أن يداهنوا في دين الله عز وجل. يقول وأما الدليل النظري فنقول كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة، فما دام هذا يصلي صلاة صحيحة فكيف لا أصلي وراءه؟ لأنه إذا كان يفعل معصية فمعصيته على نفسه، لكن لو فعل معصية تتعلق بالصلاة بأن كان هذا الإمام إذا دخل في الصلاة أتى بما يبطلها فلا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته لا تصح لفعله محرما في الصلاة، لأن معصيته تتعلق بالصلاة. أما إذا كانت معصيته خارجة عنها فهي عليه، وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هم، لأننا لو طبقنا القول الأول على الناس ما وجدنا إماما يصلح للإمامة إلا نادرا. واحتد الذين قالوا لا تصح خلف الفاسق بما يروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن فاجر مؤمنا. وهذا الحديث ضعيف على تقدير صحته، فإن المراد بالفاجر الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. والفاجر الذي لا يغيب عن جهنم كافر، لأن الفاجر الذي فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم، ولقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فتبين الآن أن الفاجر يطلق على الكافر، وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على عدم صحة إمامة الفاسق، لا لأنه إن كان ضعيفا لم يصح الاستدلال به، وإن لم يكن ضعيفا كان محتملا لوجهين، وإذا دخله احتمال الوجهين بطل الاستدلال على تعيين أحدهما إلا بدليل. طيب خذوا بالكم، لا يؤمن فاجر مؤمنا. والشيخ هنا أطلق فاجر على الإيه؟ على الكافر. هو الكافر أصلا بيصلي؟ في كافر بيصلي؟ ما يصلي إلا المسلم. بكيف يوجه الحديث؟ الجواب أن هذا الفاجر ابتدع بدعة مكفرة وما زال يزعم أنه مسلم فصلى بالناس. فهمت؟ أن هذا الفاجر ابتدع بدعة مكفرة فكفر ببدعته وظن أنه لم يكفر وصلى بالإيه؟ بالقوم. عشان كده العلماء قالوا ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ الجواب تفصيل، ما نوعية بدعته؟ هل بدعة مكفرة؟ وهل يا ترى أقيمت عليه الحجة حتى أطلق العلماء عليه الكفر بعينه؟ إن كان هذا قال تصح الصلاة باتفاق. أما إن كانت البدعة لم تكن مكفرة وهي بدعة مفسقة، ففي هذه الحالة يجوز الصلاة خلفه، بل تتعين إذا كان وليا للناس ولا يوجد مسجد إلا هو، ففي هذه الحالة يتعين على المسلم أن يصلي خلفه. هنا أيضا مسألة الشيخ ذكرها يفصلها شيئا ما، قال وإذا دخله احتمال الوجهين بطل الاستدلال به على تعيين أحدهما إلا بدليل. ودي قاعدة مشهورة عند علماء الأصول، وهي أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وهذه القاعدة اللي هي تطرق الدليل الاحتمال إلى الدليل ذكرها الإمام القرافي في كتابه الفروق، وعلق عليه ابن الشاط في أنوار الفروق في أنواع الفروق. وقال هناك فرق بين أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل وبين أن يتطرق الاحتمال إلى المدلول. أقول تاني، فرق بين أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل وبين أن يتطرق الاحتمال إلى المدلول. فإذا تطرق إلى الدليل بطل به الاستدلال، وإذا تطرق إلى المدلول لا يؤثر في الاستدلال. أعيد تاني، إذا تطرق الاحتمال، وبعدين مش أي احتمال، ده احتمال بيبقى مبني على غلبة الظن. وذكر الإمام القرافي في الموضع المشار إليه 8 أمثلة على تقرير هذه القاعدة. يبقى أنا عندي دليل وعندي مدلول، إيه المدلول؟ الذي يقع عليه الدليل. وأجيب لك مثالين يقع عليه الدليل. فالعلماء قالوا طيب الاحتمال تطرق إلى المدلول لا يؤثر استر، طب الاحتمال تطرق إلى الدليل لا يصح الاستدلال به. والعلماء لما فرقوا قال لك حرصا منا على أن يذهب كل مبتدع إلى أي دليل لا يروق له أن يقول تفرق إليه الاحتمال. فمسألة الاحتمال ديت مسألة عزيزة، إن احنا نقول هذا احتمال تفرق إليه. فهنا الشيخ أكرمه الله بيقول طيب الحديث ضعيف يبقى لا تقوم به حجة، طب على فرض صحته، وخبرنا على فرض صحته، يبقى الفاجر هنا الذي تلبس ببدعة وكانت بدعة مكفرة، ففي هذه الحالة لا تصح الصلاة خلفه. امرأة ثابت بن قيس لما أتت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وطلبت أن يطلقها زوجها ثابت بن قيس، وحدث حوار بينها، أبدت العذر لماذا تطلب الطلاق، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال لثابت اقبل الحديقة وطلقها. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وأمره أن يردها، يراجع. وفي قصة ثابت مع امرأته لم يستفصل أهي حائض أم لا، بل قال طلقها، مع احتمالية كونها حائض وكونها إيه غير حائض. وارد ولا مش وارد؟ وارد، ده امرأة، وممكن بقى أحط احتمالات تانية. فهنا تطرق الاحتمال إلى المدلول اللي هي امرأة ثابت، فلا يؤثر في الحكم. وعليه فرق كبير بين أن تختلع المرأة من زوجها وبين أن يطلقها زوجها. تختلع لا يشترط أن لا تكون حائضة إلى غير ذلك، أما تطلق فلا بد أن تكون غير إيه؟ غير حائض كما هو معلوم. يبقى هنا أصبح الحيض وعدمه لا يؤثر في الخلع بل يؤثر فين؟ في الطلاق. واضح دي؟ يبقى الاحتمال تطرق إليه يا محمد يا ولدي يا أبا هاجر للمدلول، خلاص لا يؤثر. طب لو الاحتمال تطرق إلى الدليل نفسه، يبقى هنا ما ينفعش خالص بقى، دور هات دليل تاني. طب ليه؟ لأن الدليل ده الاحتمال تطرق إليه. وخد بالك هنا لابد أن يكون كلا الاحتمالين بدرجة واحدة، زي بالضبط لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الكلام ده محتمل، محتمل إيه؟ ظاهره فعلا ما صلوش إلا بني قريظة. وش معنى العصر؟ تشريع. والاحتمال الثاني الغرض الحث على المسير، فمن شدة حرصه على أن يذهبوا إلى بني قريظة على عجل قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. يبقى أصبح الكلام نفسه يحتمل الإيه؟ يحتمل هذا وهذا. فلما اختلف الصحابة على قولين، منهم من صلى في الطريق وقال لم يرد منا ذلك، ومنهم من صلى العصر بعد العشاء، لما وصل إلى بني قريظة لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين. واضح يا إخوانا المسائل دي مهمة جدا، ودايما الله يبارك لك حاول كده إيه يعني لا يحملك الحذلقة الفقهية على أن تخترع أنت احتمالات من عندك. لا، ده احنا كلنا نقل لمن سبقنا. فلما استدل بعض أهل العلم على جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها أمام الرجل الأجنبي باستثناء الزوجي، استدلالا بحديث أسماء بنت أبي بكر، تكلم العلماء من جملة الردود قالوا أن هذا الدليل تطرق إليه الاحتمال. ما هم؟ قالوا يحتمل أن أسماء دخلت على نبينا قبل الحجاب، ومحتمل أنها دخلت على نبينا قبل الحجاب بعد الحجاب، فنريد ترجيحا لأحد الاحتمالين وكلاهما بمنزلة واحدة. هترجح ده بالدراع؟ ما فيش عندنا كلام. الثاني بالدراع برضو مش موجود، يبقى خلاص دليل تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. واضح يا شيخ المسائل دي؟ واضح يا إخواننا؟ انتبه الله يبارك فيكم لمثل هذه الأمور، بحيث إيه من خالفك ترد عليه بشيء من الحكمة والحنكة. نعم يا ولدي. لا، إمامة الصلاة. يقول: إذن القول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، فالرجل إذا صلى خلف شخص حالق لحيتهم أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق فصلاته صحيحة، لكن يقدم أخف الفاسقين على أشدهما، فيقدم من يقصر من لحيته على حالقه. طبعا من الأشياء هنا اللي الإنسان يستغرب من حدوثها ومن رؤيته أن الناس يشددون غاية التشديد على من يدخن ويصلي بالناس، ولا يلتفتون لمن يتعامل بالربا. وده من العوار ومن انتكاسة الفهم. يعني واحد عمل يجيب قروض ويعمل مشاريع وقروض ويعمل مشاريع، طب ده راجل بيتعامل بالربا، بالربا، ومعلوم درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد من الإسلام، أشد في الإسلام من 36 زانية. ده مش سهل. وقال الربا 71 بابا أيسرها كأن ينكح الرجل أمه، ومع ذلك الناس لا تتفت لهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. إذا أردنا أن نقلل من الفتن فلا توجد معصية ومصيبة أعظم من الربا بعد الشرك بالله عز وجل. وكذلك يوجد كثير من القوم عندهم كثير من الشركيات، وإن كان عندهم جهل أو شبهات، ولكن هو في الشرك، فلا بد أن نراعي هذا. ودائما يعني الإنسان يحاول جاهدا مستعينا بالله أن يختار من يصلي خلفه حتى لو كلف، لأن من أصول الشريعة عدم تكفير سواد أهل البدع. أصول الشريعة يعني إمام مبتدع ضال منحرف عن الحق زائغ عن الصراط، هذا كلما ابتعدنا عنه كان أدعى لأن يترك بدعته أو أن يندثر. ودي كذلك يعني هنا ونقولها صريحة مدوية في مضغم مصلى العيد، يوجد مصلى عند فاطمة الزهراء تقوم عليه أنصار السنة، يأتي المبتدع ويصلي به ويتركون إخواننا أهل السنة لا يصلون خلفهم في شرع من هذا؟ من الذي أذن لك؟ وعلى أي شيء اتكأت؟ هذا عياذا بالله من اتباع الأهواء. أن فرق كبير بين أن أكثر سواد مبتدع منحرف علامات الفسق عليه بادية وحبنك، وتترك آخر من أهل السنة ولا تقترب من مصلى. لا يا أخوانا، هذا ينتقد عليك بل مأخذ كبير عليك. فضل يا ولد. نعم.
هنا إذا كان من يفسر لحيته يعني بإحلاه ومسويه وهو يتشبث بأهل البدع، يتشبث بأهل البدع ومع ذلك وهو أصلا في حد ذاته يستهزئ بالسنة بفعلته.
لا يعني المسألة اللي أخونا ذكرها يعني قضايا أعيان، والإنسان كما قلت لكم كلما كان حريصا على الاقتداء بأهل السنة كلما يسر الله له. وأرجو الله يبارك فيكم ألا يرق قلبك قط لمبتدع، يعني مع مرور الوقت لا تنسى أو تتناسى ما حل بالبلاد والعباد من جراء أهل البدع. تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. عارفين زي ايه بالضبط؟ كان يعني لما حماس تزعل مع إسرائيل هما ما بيزعلوش من بعض خالص عشان تكونوا فاهمين، سمعتني؟ حماس وإسرائيل وحسن نصر الله حبايب، مش عاوز أبالغ وأقول بيتعشوا كل يوم مع بعض، فلما يظهروا الزعل ما تنفعلش انت وتبدأ تتكلم. وحبالك خليك كي شوية، خليك فطن، واعلم أن القوم مستفيدون من الوضع الحالي، ومن أجل هذا لا يحركون ساكنا ولن يحركوا ساكنا في إزالتي. أنا في هذه الحالة المبتدع مبتدع، والموقف هو الموقف، والصلابة هي الصلابة، والله عز وجل ناصر دينه بنا وبغيرنا. نعم. يعني أخونا أكرمه الله بيقول هو في قرية، ودي موجودة يا إخوان حتى عندنا مصلى واحد، والقائم عليه ضال منحرف زائغ عن الحق، ومع ذلك لا يحل لنا قط أن نسمح بمكان آخر، أن المفسدة المتولدة من التفرقة أعظم بكثير من مفسدة الصلاة خلفه. والله لك أن تترك البلد إلى بلد آخر فيه رجل من أهل السنة إن استطعت، ولم يترتب على ذلك مشقة لك. ودي برضو من باب التنبيه، لأن إحنا عندنا يعني يحركنا أو تحركنا الأدلة الشرعية والمصالح، فمسألة أكثر من مصلى في بلد هذا أمر مرفوض، عشان كده إحنا بننكر أشد النكير على من قام بمصلى العيد عند مسجد المحطة. خطأ، الساحة جنبها 5 دقايق، ولكن هكذا إذا استحكم الهوى على الشخص، وده كله ناتج من عدم التربية وعدم فقه أصول الشريعة والقواعد العامة للشريعة. هذا من باب التنبيه أكرمكم الله. طيب، يقول إذن القول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، فالرجل إذا صلى خلف شخص حالق لحيته أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق فصلاته صحيح، لكن يقدم أخف الفاسقين على أشدهما، فيقدم من يقصر من لحيته على هذا. طب لو كان هذا الفاسق معين، خلاص ما نتكلمش في الموضوع، خلاص صلي خلفه. قوله ككافر، يا أخونا يقول معين من قبل ولي الأمر ولكن يرتكب أو يرتكب بدعة كفرية، هذا تقام عليه الحدة ويرفع أمره إلى السلطان، أي إلى مدير الأوقاف والمفتش وكل أول وزارة والوزارة والكلام ده كله. طيب خلاص نروح له ثاني. هو قال كده؟ قال هاد يست يعني اخونا بيذكر بعض، يسال الله ان يردنا الجميع لسما الضن جميلة. لا يا اخي، هذا الشخص بهذا الوصف لا يصلى خلفه ابدا، صلاته خلفه باطله. قوله ككافر، اي كما لا تصح خلف الكافر، وهنا اراد المؤلف رحمه الله ان يقيس شيئا على شيء لا يساويه في العله، فأراد أن يقيس الفاسق على الكافر، ومن شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة لأجل أن يتساوي في الحكم، فإذا اختلف في العلة فالقياس غير صحيح، وهنا بينهما فرق عظيم، لأن الكافر لا تصح صلاته والفاسق تصح صلاته. فالرجل الذي يأتمن بكافر متلاعب، لأنه يعلم أن هذا الكافر صلاته باطلة، إذ كيف يأتم بشخص يعلم أن صلاته باطلة؟ أما إذا كان فاسقا فصلاته صحيحة، لأنه تم بشخص صلاته صحيح، والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، لأن الإمامة فرغ عن الصلاة. ويحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله قياس مختلف فيه على المتفق عليه، لا إثبات الحكم بذلك، أي كأنما يقول لا تصح خلف الفاسق كما أنها لا تصح خلف الفاجر بالاتفاق، وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قد يقول الخصم أنا لا أسلم بهذا، بل أقول إن الصلاة تصح خلف الفاسق ولا تصح خلف الكافر وأفرغ بينهم. مسألة، الكافر لا تصح الصلاة خلفه مطلقا، سواء كان كفره بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك. ركزوا معايا كده، الكافر لا تصح الصلاة خلفه مطلقا سواء كان كفره بالاعتقاد، يعني معناه إيه؟ أن الرجل ده مسلم صح، ولكن اعتقد شيء أخرجه عن الملة، أو قال شيء أخرجه عن الملة، أو فعل شيء أخرجه عن الملة، أو ترك شيء أخرجه عن الملة. خد بالك، الشيخ رحمة الله عليه من غزارة علمه بدأ يأتي بأمثلة، يقول فالاعتقاد مثل أن يعتقد أن مع الله إلها آخر، وهذا الشيخ ضرب مثال بس، أو من يعتقد أن أحدا من أولياء الله الأموات له قدرة على التصرف في الكون بإذن الله أو بغير إذن الله، هذا اعتقاد كفر. والقول مثل أن يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه، فمن كان يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر ولو كان يصلي. والفعل مثل أن يسجد لمن سوى الله عز وجل، اكتب جنبها كده سجود عبادة. والترك مثل ترك الصلاة، لكن إذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى أسلم، لكنهم قالوا إنه حين تكبيرة الإحرام كافر، لأنه لا يسلم إلا إذا صلى، وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر بترك الصلاة. مفهومة دي؟ تاني، يقول والترك مثل ترك الصلاة، لكن إذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى أسلم، لكنهم قالوا إنه حين تكبيرة الإحرام كافر، لأنه لم يسلم إلا إذا صلى، وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر بترك الصلاة. يعني الشيخ يريد أن يقول إيه؟ هو ترك الصلاة كفر. طيب لكي يسلم ماذا يصنع؟ يصلي، يكبر، لا يفرغ إيه من صلاته. يبقى بناء على ذلك الكافر الذي كان كفره لترك الصلاة حتى نصلي خلفه بعد ذلك نقول له صلي صلاة الأول لوحدك، مظبوط، حتى إيه يسلم أو يؤمن بعد أن كان إيه بعد أن كان كافر. طيب هنا الشيخ بيقول مثل ترك الصلاة، وهذا فعلا هو المعتمد، أن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر مخرج عن الملة. فإذا انضاف إليه ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج وترك صلة الرحم لا شك أن الكفر من باب أولى، صح؟ طيب إن لم يعمل خيرا قط من باب أولى، من باب أولى، انتبهوا لهذا. يقول ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يصلي مسلم خلف كافر، لكن لو فرض أن شخصا صلى خلف رجل ولم يعلم أنه كافر إلا بعد الصلاة فهل تلزمه إعادة الصلاة أو لا؟ الجواب من العلماء من قال إنه لا يعيد الصلاة لأنه معذور، ومنهم من قال بل يعيد الصلاة لأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما. ولو قال قائل هل يمكن أن نفصل ونقول إن كانت علامة الكفر عليه ظاهرة لم تصح ولم يعذر بالجهل لوجود القرينة وإلا فلا؟ فالجواب يمكن ذلك. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه إن كان جاهلا فإن صلاته صحيحة. طيب طبعا هنا مسألة دل عليها الدليل، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى بنص القرآني قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومعنى كتابا موقوتا أي وقتا محددا، البداية والإيه والنهاية. والشرع المطهر لم يأذن لأحد أن يصلي صلاة قبل وقتها إلا بإذن، وهناك صلوات لا يشرع الصلاة قبل وقتها باتفاق، وهي الفجر والظهر والمغرب، هذه لا تصلى قبل الوقت مطلقا أبدا مهما كان العذر. طيب أما عداها كالعصر والعشاء يجوز التقديم بنية الإيه؟ بنية الجمع. طيب نص دل الدليل الشرعي على أن الإنسان إذا خرج وقت الصلاة قبل أن يؤدي الصلاة الأصل أنه لا يعيد، ويستثنى من ذلك صاحب الأعذار وهما ثنتان النوم والنسيان. والدي مسألة برضو بتعرض عليك كتير، وأرجو أن تكون على حذر من الفتية بغير الحق. يبقى رجل دلوقتي ضل يعمل وأنهكه العمل وما استطاع أن يتخلص من ترك العمل حتى أدين للعصر ولم يصلي الظهر، يبقى متعمد، متعمد، يبقى في هذه الحالة لا يقضي، وإن قضى فقد ابتدع في دين الله. أما إن نام أو كان ناسيا بنص التنزيل بنص الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأمر الشرعي باستقبال الكعبة في الصلاة، الكلام ده كان في صلاة الظهر، بعض الصحابة ما بلغهم إلا بعد العصر، حديث البراء بن عازب ما بلغهم إلا إيه بعد العصر، ومع ذلك لم يرد أنه أمرهم أن يعيدوا صلاة الإيه الظهر لخروج وقته. وكذلك هذا الخبر بلغ الآفاق بعد أيام، مظبوط، يعني كان في البوادي حول المدينة وفي مكة أقوام من أهل الإسلام والإيمان وبلغهم الخبر بعد فترة طويلة، ومع ذلك لم يأمرهم بإعادة ما فاتهم من الصلاة. لما خرج وقتها؟ وهذا أيضا واضح الدلالة في قصة المسيء في صلاتي، عشان بس ساعات بيجي لك واحد يقول لك والله أنا ما صليتش امبارح ليه؟ والله كنت مكسل شوية، كان في ماتش ومشغول فيه أول، واخد بالك، عشان كده تجد ان العلماء الذين قالوا بجواز قضاء الصلاة لمن فاتته متعمدا اختلفوا في مسألة، وهي كم من الصلوات إذا فاتته متعمدا يقضيها وكم لا يقضيها. ثم مثلوا قالوا ترك الصلاة لمدة 10 سنين، 10 سنين في 340 يوم، واخد بالك انت ازاي، او 345 يوم، اضرب بقى يبقى 3465 في خمس اوقات، احسب بقى يعمل ايه. تجد ان الاقوال عارية عن الدليل والنظر فيها بالمشقة وعدمه، يقول لك طب وقت مع وقت، لا الصواب المنع، واخدين بالكم يا اخوانا. فلما جاء المسيء في صلاته وصلى امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي امره وقال صلي فانك ايه لم تصلي، هنا نفي الشيء بعينه ام نفي الصحه؟ لانه امره بالايه بالاعاده. في نهايه الحديث الرجل قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. يبقى مع معناها كل صلاه الاعرابي زي الصلاه اللي صلاها امام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حكم بالايه بالبطلان، يبقى كله باطلة. ومع ذلك لم يأمره بالإعادة إلا الركعتين لأن الوقت ما زال قائما. واضح يا إخواننا دي؟ يبقى بناء على ذلك من ترك صلاته متعمدا حتى فات وقتها لا يصلي، ومن خد بالك صلى صلاة في وقتها وبعد أن صلاها وجد أنه أتى بشيء يبطلها، شيء يبطلها، وبعد ذلك تكاسل حتى خرج وقته لا يقضي لأن الوقت انقضى. ومن أجل هذا العلماء يقولوا والقضاء هو أن يأتي بالصلاة أو بالعبادة في غير وقتها المحدد لها بإذن من الشرع. يعني لولا أن الشرع أمرنا أن نصلي الظهر لمن لم يدرك الجمعة ما صليناه. وأخذ بالكم يا أخوانا، عشان كده تجد مثلا يقول لك إيه الصلوات التي لها أسباب وتفعل عند وجود سببها إذا انقضى سببها لا تقضى، كصلاة الكسوف والخسوف. الحاج سامي عاوز يصلي صلاة الكسوف، على من شغل وظبط شغله والكلام ده كله ورأى الشمس خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ازال الكسوف، ما عادش عليه صلاه لان السبب ماله فرغ وانتهى. فهمت يا اخوان المسائل دي؟ نعم.
شفنا بعض الناس يستدل بقول ان تارك الصلاه او تارك صلاه من الصلاه يجب ان يتجنب، وان قضاها هو ابتدع في دين الله عز وجل بعد خروج وقته، فقالوا ان تركها كبيره والبدعه من الكبائر،
هذا استدلال ساقط ملوش أي قيمة ولا وزن. هو الرجل ما الذي أذن له أن يصلي بعد الفريضة؟ ده الكلام. أما الاستدلال بالقياس العقلي باطل، لذلك ابن حزم بيرد على هؤلاء ويقول إيه بالاتفاق لا تشرع الصلاة قبل دخول الوقت، فمن شرعها بعد خروج الوقت يلزمه الدليل، وإلا ليس ثم فائدة من قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لحظة واحدة، بدليل من فاته الوقوف بعرفة مكانا أو زمانا يقضي أم لا يقضي؟ السنة الجاية بقى، صح؟ يعني راح يحج السنة دي انشغل شوية بالهدايا والكلام ده ما افتكرش اليوم عيد الصبح، واخد بالك انت ازاي؟ مشغول بالشراء خلاص انتهى الأمر معايا آخر فضل. وطبعا لعلكم تذكرون كتاب الصلاة للإمام ابن القيم من أفضل ما كتب في هذا الباب. نعم نعم. أو نسيها، نسي الصلاة هذا وارد، ينسى الإنسان الصلاة لكثرة مشاغله، في فرق بين ينسى لا يتذكرها مطلقا كما حدث مع نبينا في غزوة الأحزاب، وفي فرق بين ينشغل شغلا كثيرا ولكن لا ينساه، دي غير دي، النسيان غير الانشغال. طيب نعم متعمد، نعم فضل شيخ.
يعني
يعني أخونا أكرمه الله يقول كان مريض وقت الصلاة، الشرع المطهر أسقط على عن المكلف كثيرا من الأركان والواجبات والشروط ولم يسقط عنه خروج الوقت. مش فاهم عندنا في الفقه الإسلامي طبعا بيقولوا إيه معايا أبو عمر؟ يقولوا صلاة العريان، واحد عريان يصلي إزاي؟ مش لاقي هدوم؟ لا مش لاقي هدوم كثيرة، بس حبس واخد بالك، خرج مثلا دخل عزك الله الحمام وبيغتسل وساب الهدوم بره، الأقرة بتاع الحمام انكسرت عليه جوه، يا ولاد افتحوا لي، ما صدقوا ان هو انحبس في الحمام، سابوا واخد بالك انت ازاي؟ الكلام ده من بعد الظهر بنص ساعة والعصر هي يا ولاد اصلي ولا حد معبر. فتوى شيخ الإسلام يصلي في الحمام، فتوى موجودة شيخ الإسلام بنصيه، وطبعا يصلي عريا. طب قال بعض أهل العلم يمكث حتى يؤذن له، لا يجوز، آثم. يبقى صلاة العريان يصلي، واختلف أهل العلم في جماعة عراية وحضرت وقت الصلاة يصلون فرادى أم جماعة؟ قالوا جماعة. طب هيبص لعورتهم؟ قال خلاص يقف في الصف ما يطلعش قدام. ده انا ادخل امثله لاخينا حتى نستوعب مدى اهميه الوقت في الصلاه، وقت مقدم على كل شيء. قال تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا، في الحرب رجالا يعني انا في عسكري في المشاة، او ركبانا راكب الدبابه صلي. حتى قال ابن عباس وغيره من ائمه السلف ان صلاه الخوف ركعه واحده، ركعة واحدة. يعني ازاي ده الظهر أربعة هي ركعة واحدة؟ وتخيل بقى انت راكب دبابة ولا راكب طيارة مثلا وعمال تجري تكر، هتصلي ازاي؟ اين الخشوع؟ هي دي الصلاة المفروضة التي فرضها علينا ربنا. فرجل مريض ولا يتمكن من كتو كتو عد كله. عشان كده دايما ارجو ان تستوعب مدى الترخيص الذي جاء من الشرع للمصلي، و مقابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. تعلم يقينا إن فعلا من ترك الصلاة ولم يصلي قط لا شك في كفره بعينه. ليه؟ الشارع ما جعل لك شيء إلا وذلله لك، حتى ما وجدت ماء ولا صعيدا طيبا لتيمم صلي صلاة فقد الطهورين موجودة في الفقه، صلاة الطالب والمطلوب كما قام عبد الله بن أنيس وأراد أن يقتل خالد بن نبيح الكلابي، يقول فخشيت أن تفوتني الصلاة وخشيت ألا أدرك فصليت وأنا أسير إليه. كويس، أسير إليه، يصلي أومئ بالركوع والسجود طبعا من غير القبلة، ولا للقبلة معي آخر فضل، لا تسقط الصلاة أبدا. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟
واحد مثلا وقت الصلاة كان عنده صداع، فأخذ علاج وقال ده أنا مثلا نص ساعة أو ساعة وأود الوقت واسف يحس إنه يقف يصلي وهو نشيط أو
نعم نعم،
فراحت عليه نومة لغاية آخر الصلاة.
نعم
يقضي الصلاة،
يقضي الصلاة لأنه نائم.
طيب وإن استيقظ في خلال الوقت وشغله شيء فنسي الصلاة
يقضي؟ نعم، لأن عندنا العذر نسيان ونوم. طيب يقول إذا كان الفاسق إماما لا تمكن مقاومته كمن له سلطان، فهل تصح الصلاة خلفه؟ فهل تصح؟ الصلاة مش كده برضو؟ ماشي. فهل تصح الصلاة خلفه؟ فالجواب لا تصح على المذهب، لكنهم يستثنون من هذا مسألتين الجمعة والعيد. إذا تعذرت خلف غيره كأن يكون هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد وإمامه فاسق، فحينئذ تصلي خلفه. وكذا العيد إذا لم يكن فيه إلا مصلى واحد وإمامه فاسق تصلي خلفه، لأننا لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيد. أريد أن نميز هذا حتى يتبين لنا أصحاب الأهواء. الذين يريدون أن يكون لهم ذكر حتى لو فرقوا الأمة وفرقوا الصف. عشان كده تجد مسألة صلاة العدية في غاية الخطورة والأهمية. وحاول كده إيه يعني تجبح جماح نفسك، وإياك أن تكون سببا لفرقة الناس في قريتك أو في بلدك أو في حيك تحت أي اعتبار. وإياك بقى أن تتشدق بقول لا ده أصلا الراجل هيتكلم في البدعة ويحيي البدعة ونحن ننشر السنة والكلام ده كله، لا 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 ما تشغلش بالك. يعني لو نحسب الكلام الذي قيل في الناس من التحذير في البدع ومن كذا ومن كذا ومن كذا، هو أصلا قاعد معاك الله أعلم بحاله. فخد بالك من دي كويس، لا تتأثر البلد في مصلى واحد خلاص. لا نسعى لتمزيق ولا لتفريق، طالما إن المكان يسع الجميع. المكان بعيد شوية دعك من هذه، دعك من هذه سفر وتونس عشان يشجعوا الناد، واخد بالك، دعك من هذه، ولكن توحيد الصف والتجمع هذا من شعائر الإسلام ومن قواعد الشريعة. نعم.
سمحت يا شيخ، يعني الإنسان لو هو مصدع أخذ دواء ينام شوية على أساس يصحى يصلي، هل ليس يعتبر تسويف رقم واحد رقم الايه؟ التأخير ده من سعي ومن كذب ومن كذب؟
لا، ما هو التأخير من سعي ومن كذب ولكن له عذر. لا 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 لا، ما هو هنا الذي منعه ايه؟ لحظات، يعني أرجو أن يكون عندنا رفق ماشي. ودايما أنا بحضر نفسي وإياك أن يكون كلامك أو أحكامك وليدة انفعال. لا، هو مريض وممكن ربنا يعفو عنا وعنكم، الإنسان عنده صداع ما يتمكن من قراءة كلمة، هذا وارد. بدليل الشرع المطهر أمرنا أن الإنسان إذا كان حاقنا، حاقن يعني إيه؟ يريد أن يتبول، لا يصلي حتى يعني يتنزه من بوله. بل سئل شيخ الإسلام عن رجل حاقن وحضرت صلاة الجماعة، يصلي خلف الإمام حاقنا أم يتنزه من بوله ويصلي منفردا؟ قال بل صلاته منفرد أفضل باتفاق. باتفاق مع أنه ترك الجماعة. كذلك إنسان عنده صداع شديد جدا، كله هو عمال يصلي عمال يتوجع ويتألم، لا ده مش الصلاة دي. في هذه الحالة يتنزه من هذا، زي بالضبط لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان أو الأخبثين، لا ما تنفعش، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة له أن يفعل ذلك. ولكن الإشكال فين بقى؟ ممكن يكون هذا الشيء من القصور عنده يؤخر على ذلك لا شك. نعم.
بس رحت شفنا ربنا عندنا في القرية يصلي ثلاثة، يعني المبتدع اللي هم الإخوان وأنصار السنة ورجل من الإخوان. الإخوان نعرف حالهم، أنصار السنة لا نعلم عنهم شيء، لا نعلم السنة على الجادة أم غير ذلك.
هؤلاء مسطور الحال، صلي خلفه. صلي خلف. نعم. أخونا يسأل عن موافقة يوم العيد ليوم الجمعة. خلصت يا شيخ أحمد توخك؟ هو اللي بيتكلم في هذه الحلقة. أخي الفاضل، من حضر العيد تسقط عنه الجمعة ولكن يلزم بصلاة الظهر. أي نعم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إمام المسجد اللي هو معين من قبل الولي الأمر لابد أن يقيم الجمعة. معايا يا أخواننا كده؟ نرجع للكتاب.
صلاة العيد خلفه،
يعني أخونا بيتكلم عن مسألة ترك الخطبة خلف الإمام في صلاة العيد الذي نراه يجلس، لأن الحديث الذي ورد فمن شاء أن ينصرف، هذا الحديث لا يصح، لا يصح. معايا؟ فيجلس ويستمع يعني بنية لعل الله ينفعه بما يستمع، لعل، مع أننا طلب العلم مبتدع لا يجوز، ولكن هذه جمعة أو خطبة فرضت عليك. نرجع لكلامنا. يقول مسألة: إذا كان الفاسق إماما لا تمكن مقاومة كمن له سلطان فهل تصح الصلاة خلفه؟ فالجواب لا تصح على المدى، لكنهم يستثنون من هذا مسألتين الجمعة والعيد إذا تعذرتا خلف غيرهم، كأن يكون هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد وإمامه فاسق فحينئذ تصلي خلفهم، وكذا العيد إذا لم يكن فيه إلا مصلى واحد وإمامه فاسق تصلي خلفه، لأننا لو تركنا الصلاة خلفه فأتتنا الجمعة وفاتنا العيد. وإذا لم يكن في البلد إلا هذا المسجد وإمامه فاسق في غير الجمعة والعيد، فالجواب على المدى يصلي منفردا ولا يصلي خلفه، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة كما سبق. مسألة: إذا كان الإمام فاسقا في معتقدك غير فاسق في معتقده، مثل أن يرى أن شرب الدخان حلال وأنت ترى أنه حرام، فهل تصلي خلفه؟ الجواب: تصلي خلفه، لأنك لو سألت عنه فقيل لك هو فاسق بحسب اعتقاده لقلت لا، لأنه يعتقد أن هذا حلال. ولذلك لو أن رجلا لا يرى أن لحم الإبل ناقض للوضوء وأنت ترى أنه ناقض، فأكل من لحم الإبل ثم صلى إماما لك، فصلاتك خلفه صحيحة مع أنك تعتقد أن صلاته باطلة، لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلته أنت، لكن فيما لو فعله تعتقد أن صلاته صحيحة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما تعتقده حراما، وهذا من نعمة الله، لأننا لو قلنا إنها لا تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع للحق بذلك حرج ومشقة. عارفين زي إيه بالضبط؟ زي رجل يرى أن طلاق الحائض يقع فأفتى لمصلحة بعدم الوقوع، وأفتى في حالة بالوقوع، جه هو وقع وطلق مراته وهي حائض، يلزم بما يعتقده. ماشي؟ يلزم بإيه؟ بما يعتقد. طيب
الدخان
حلال؟ حلال؟ لا لا لا، مش فاهم. انا ما ادري الشيخ رحمه الله ذكرها كيف. شرب الدخان كبيره من الكبائر، لا يمتلي في ذلك احد.
لو احنا قلنا ان في حد من العوام بيعتقد ان ده حلال، او بمعنى اصح يقول المفروض يخفف من حده المعصيه.
نعم.
مستحيل؟
لا لازم مستحيل. لا لا اصل لا مش هنروح احنا بعيد خالص. اخونا بيسال عن رجل يقول ان السجائر حلال، هل هذا يعتبر مستحيل؟ الجواب لا، لان الحرام ما أجمع المسلمون، ما حرمه الله عز وجل في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع المسلمون على تحريمه. هذا هو الإيه؟ الحرام الذي من استحله بلسان المقال كفر بالله. تفضل.
لو الإمام عنده خلل في العقيدة.
كويس. أي نعم. ما احنا اخونا بيسال عن الامام مختلف المعتقد. الجواب: ما نوعيه الاختلال في المعتقد؟ هل خلل يؤدي الى الكفر؟ زي بالضبط مثلا المرجئه الذين يخرجون العمل عن مسمى الايمان، ليسوا بكفره، واخد بالك؟ يبقى ننظر الى نوعيه الخلل في المعتقد. ان كان خلل يكفر باتفاق خلاص، يعني جهمي، لا تصح الصلاة خلفه مطلقا أبدا. طيب قدري يقول أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا تصح الصلاة خلفه. مشرك يقول إن البدوي يؤثر في كون الله من غير إرادة الله، تتكافئ. لو لا جماعة الإخوان، لا كان أهل بدعة وضلال ومنحرفين وزاغين عن الحق، ولكن ليسوا بكفرة. أي نعم، تقول الصلاة خلفه. نعم نعم. لا 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 لا، الله بالهم، خد بالك، دلالة فيه دلالة غير صريحة. معايا؟ انتبه لي كويس. نعم. لا طبعا لا لا، لحظة يا محمود، طول بالك يا ولدي. نريد أن نفرق بين الحكم الفقهي للصلاة من الصحة وعدمه، ونريد أن نفرق بين هذا الذي صلى خلفهم وترك أهل السنة وكثر سواد أهل البدع، ديت غير ديت، صلاته صحيح لا شك في ذلك، أما فعلته لا شك أنه أخطأ ومذنب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تكثير سواد أهل البدع من كبائر الذنوب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. طيب يقول ولا امرأة، أي لا تصح صلاة الرجل خلف امرأة، والدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأمن امرأة رجلا، وهذا الحديث ضعيف لكن يؤيده في الحكم قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والجماعة قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون المرأة إماما له. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها، وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الإمام في الأمام، والإمام لا يكون إلا في الأمام، فلو قلنا بصحة إمامتهن بالرجال لانقلب الوضع فصارت هي المتقدمة على الرجل، وهذا لا تعيده الشريعة، ولأنه قد تحصل فتنة تخل بصلاة الرجل إذا كانت إلى جنبه أو بين يديه. طبعا هنا عندنا من أقوى الأدلة غير ما ذكره الشيخ السنة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة خلفاء الراشدين، هذا لم يرد قط أن امرأة صلت إماما برجال أو برجل واحد. قوله ولا خنثى للرجال، أي ولا تصح صلاة الرجل خلف الخنثى، والخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فيشمل من له ذكر وفرج يبل منهما جميعا، ويشمل من ليس له ذكر ولا فرج لكن له دبر فقط. والخنثى سواء كان على هذه الصورة أو صورة أخرى لا يصح أن يكون إماما للرجال، لاحتمال أن يكون أنثى، وإذا احتمل أن يكون أنثى فإن الصلاة خلفه تكون مشكوكا فيها فلا تصح. وذكر الموفق رحمه الله أنه حدث عن أشخاص ثلاثة، أحدهم له مخرج واحد بين القبل والدبر يخرج منه البول والغائط، الثاني ليس له فرج ولا ذكر وإنما له شيء نابئ يخرج منه البول رشحا مثل العرق، وهذا أيضا خنثى، الثالث ليس له دبر ولا فرج ولا ذكر وإنما يتقيأ الطعام إذا بقي في معدته شيء من الوقت، فإذا امتصت المعدة المنافع التي فيه تقيأه فيكون خروج هذا الشيء من فمه، والله على كل شيء قدير. أما نحن فقد حدثنا بعض الأطباء هنا في عنيزة أنه ولد شخص ليس له فرج ولا ذكر، والله على كل شيء قدير. طيب هنا مسألة الله يبارك فيكم الخنثى، الله عز وجل قال في كتابه وخلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من آخر الآية، فذكر عز وجل أنه خلق زوجين ذكر وأنثى، فكيف نقول بالخنثى؟ الجواب خنثى هنا باعتبار مدى معرفتنا، أما هو في الحقيقة إما ذكر أو أنثى، فهم الديت؟ يعني ما فيش حد خنثى في الحقيقة، ولكن الأمر أشكل عليه علينا نحن عدنا نبص وجبنا أجهزة وكام ده مش عارفين، أشكل علينا الأمر لقصر علمنا والحكمة يعلمها ربنا عز وجل. أما في الحقيقة ما من أحد يولد إلا وهو إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون إيه أنثى، فانتبهوا لهذا. يقول وفهم من قول المؤلف ولا امرأة وخنثى للرجال أنه يصح أن تكون المرأة إماما للمرأة، والخنثى يصح أن يكون إماما للمرأة لأنه إما مثلها أو أعلى منها، لكن هل يصح أن تكون المرأة إماما للخنثى؟ الجواب لا، لاحتمال أن يكون إيه ذكرا. طيب يقول ولا صبي لبالغ، يعني لا تصح إمامة من صبي لبالغ، والصبي ما دون البلوغ، والبالغ من بلغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر: تمام 15 سنة، إنبات العانة، إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما. فإذا ولد واحد من هذه الأمور الثلاث صار الإنسان بالغا، والمرأة تزيد على ذلك بأمر الرابع وهو الحيض، فإذا حاضت ولو لعشر سنوات فهي بالغة. اكتب عندك ولم يأتي دليل في الشرع يحدد السن الذي تحيض فيه المرأة ولا السن الذي ينقطع عنها الحيض، ولم يأتي دليل في الشرع يحدد السن الذي تحيض فيه المرأة أو السن الذي ينقطع عنها الحيض. وعليه فإذا وجد الحيض ترتبت عليه أحكامه، وعليه إذا وجد الحيض ترتبت عليه أحكام بغض النظر عن سن المرأة. بغض النظر عن سن المرأة. وقوله لا صبي لبالغ أي أن الصبي إذا صار إماما والبالغ مأموما فصلاة البالغ لا تصح لدليلين أثري ونظري. أما الأثري فهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم. وأما النظري فهو أن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى رتبة من النفل، فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا من هو أدنى منه رتبة؟ لأننا لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لجعلنا الأعلى تابعا لما دونه، وهذا خلاف القياس، والقياس أن يكون الأعلى متبوعا لا تابعا. وقوله لبالغ يفهم منه أن إمامة الصبي للصبي جائزة وهو كذلك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. القول الثاني أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن مسلمة الجرمي أما قومه وله 6 أو 7 سنين، لأنه كان يتلقف الركبان وهو صبي ذكي فيحفظ منهم القرآن، ولما قدم أبوه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديه، انتبه، وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، وكنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عن استقارئكم معايا أخوانا، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، رضي الله عن الصحابة أجمعين. انظر إلى شدة فقرهم ومع ذلك كانوا كالجبال الرواسي في ثباتهم على الحق. أما حديث لا تقدموا صبيانكم في صلاتكم فهو حديث لا أصل له إطلاقا، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التعليل فقد علمنا القاعدة وهي أنه لا قياس في مقابلة النص. طبعا قياس في مقابلة النص يسمى بالقياس الفاسد، لا تترتب عليه أحكام، والمراد بالنص ما احتمل معنى واحدا فقط، هذا المراد بالنص، انتبه. كلمة لا قياس مع النص، المراد بالنص هنا ما احتمل معنى واحدا فقط. يقول لأن القياس رأي يخطئ ويصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأي، فإذا كان لدينا حديث صحيح فإن الرأي أمامه ليس بشيء. لكن قد يعترض معترض فيقول هل علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ هنا الشيخ بيقول هل علم بذلك، ذلك عيد عليه شيخ مصطفى عليه ولدي على صوت عمرو بن سلمة، ماشي. الجواب إما أن نقول إنه علم، وإما أن نقول أنه لم يعلم، وإما أن نقول لا ندري. فإن كان قد علم فالاستدلال بهذه السنة واضح، وإن علمنا أنه لم يعلم فإننا نقول إن الله قد علم، وإقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه وأنه ليس بمنكر. خد بالك، إقرار الله في زمن إيه؟ نزول الوحي بس، أما بعد نزول الوحي نعم هو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولكن إيه اللي عرفنا بقى أنه أقر مفيش وحي، يبقى خلاص فهمت. يقول لأنه لو كان منكرا لأنكره الله، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، ودليل ذلك أولا قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به، لأنهم إنما بيتوا أمرا منكرا، فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله وإن كان الناس لا يعلمون به. اكتب عندك وهذا في زمن الوحي خاصة، وهذا في زمن الوحي خاصة. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، وهذا استدلال منهم بإقرار الله عز وجل. اكتب عندك. والصواب أن العزل محرم، أن العزل محرم لأنه على خلاف مقاصد النكاح، وفيه إذاء شديد للزوجة، ومن أجازه من أهل العلم فأجازه بشرطين، بخلاف مقاصد النكاح، ويؤذي الزوجة أو يسبب إذاء للزوجة. ومن أجازه من أهل العلم فأجازه بشرطين اثنين: الأول في زمن رضاع المولود خشية أن ينقطع لبن المرأة، في زمن رضاع المولود خشية أن ينقطع لبن المرأة. الشرط الثاني الاعتقاد الجازم أن العزل لا يؤثر في قدر الله، قوله ولا أخرس أي لا ولا تصح إمامة الأخرس وظاهر كلامه حتى بمثله. والأخرس هو الذي لا يستطيع النطق نوعان: خرس لازم، خرس معارض، فاللازم أن يكون ملازما للمرء من صغره، والعارض هو الذي يحدث للمرء إما بحادث أو بمرض أو بغير ذلك. وإذا كان لازما فالغالب أنه لا يسمع، وانتفاء السمع سابق على الخرس، لأنه إذا كان لا يسمع لا يمكن أن يتكلم، إذ لا يسمع شيئا يقلده حتى يتكلم. ولهذا إذا ولد الصبي أصم ولم يفتح الله أذنيه فإنه يبقى أخرس. أما الطارئ فقد يكون الأخرس سميعا لكن طرأ عليه علة منعته من الكلام، وكلا النوعين لا يصح أن يكون إماما لا بمثله ولا بغيره، لأنه لا يستطيع النطق بالركن كقراءة الفاتحة، ولا بالواجبات كالتشهد الأولي، ولا بما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فيكون عاجزا عن الأركان والواجبات، فلا يصح أن يكون إماما لمن هو قادر على ذلك. وهذا التعليل قد يكون متوجها بالنسبة لكونه إماما لمن هو قادر على النطق، لكن بالنسبة لمن هو عاجز عن النطق فهذا التعليل يكون عليلا، وذلك لأن العاجز عن النطق لا يفوقه ولا يفضله بشيء، فلماذا لا يصح أن يكون إماما له؟ ولهذا كان القول الراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن القاعدة عندنا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا لا يقرأ، لكن بالنسبة للصحة فالصحيح أنها تصح. قوله ولا عاجز عن ركوع أو سجود، أي ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع، مثل أن يكون الشخص فيه آلام في ظهره لا يستطيع أن يركع، فإنه لا يصح أن يكون إماما للقادر عن الركوع على الركوع. وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إماما له لتساويهما في العلة، والتعليل أن القادر على الركوع أكمل حالا من العاجز عنه، ولا يصح أن يكون العاجز إماما للقادر، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. وكذلك العاجز عن السجود، مثل أن يكون الإنسان قد عمل عملية لعينيه يستطيع أن يركع ويقوم ويقعد، ولكن لا يستطيع السجود إلا بإمام، فلا يصح أن يكون إماما للقادر على السجود، ويصح أن يكون إماما للعاجز عنه، والعلة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع. قوله أو قعود، أي لا تصح إمامة العاجز عن القعود إلا بمثله، والعلة فيه ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود. قوله أو قيام، أي أن العاجز عن قيام لا يصح أن يكون إماما للقادر، والعلة فيه ما سبق من أنه عاجز عن الإتيان بالركن فحاله دون القادر عليه، مع أن صلاته صحيحة. واستثنى المؤلف فقال: قوله إلا إمام الحي، هذا مستثنى من الصورة الأخيرة وهو قوله أو قيام، وقوله إلا إمام الحي أي الإمام الراتب في المسجد، والحي جمعه أحياء وهو الدور والحارات، فإذا كان لهذا المسجد إمام الراتب عاجز عن قيام فإنه يكون إماما لأهل الحي القادرين على القيام، لكن بشرط بينه المؤلف. قوله المرجو زوال علته، أي بأن يكون عجزه عن القيام طارئا يرجى زواله، بخلاف العجز عن القيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير فإن الصلاة خلفه لا تصح. والحاصل أن المؤلف رحمه الله أفادنا بهذه العبارات أن من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا القيام فتصح إمامة العاجز عن القيام بقادر عليه بشرطين: أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، أن تكون علته مرجوة الزوال مثل أن يطرأ عليه وجع يرجى زواله في ظهره أو بركبته، فهنا يصح أن يؤم لأهل الحي وإن كان عاجزا عن القيام. قوله نعم هو ده من السجود، ما هنا أيضا إحنا عندنا كما تعلم للصلاة أركان، ومن جملة أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، صحيح، والجلوس اللي هو المعتاد عليه، فإن عجز اختل عنده ركن فينطبق عليه الكلام. ولكن حقيقة الأمر يا أخوانا كما سوف يأتينا أن الصلاة خلفهم صحيحة. يقول قوله ويصلون الضمير يعود على أهل الحي، قوله وراءه أي وراء إمام الحي الجالس، قوله جلوسا حال من فاعل يصلون، قوله ندبا أي أن هذا الحكم ندب وليس بواجب، والندب السنة أي فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسا. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. وهذا نص صريح بأن الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر عليه صحيحة، وأنه يصلي خلف إمامه قاعدا اقتداء بإمامه. وقوله ويصلون وراءه جلوسا ندبا أفادنا رحمه الله أنهم لو صلوا وراءه قياما فصلاتهم صحيحة، لأن السنة لا تبطل الصلاة بتركهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلفه يجب أن تكون قعودا، واستدلوا لذلك بما يلي: قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا قعودا، والأصل في الأمر الوجوب، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. طب أسأل سؤال كده مضى، إنما جعل الإمام ليؤتم به في النية أم في حركات الصلاة؟ حركات الصلاة. أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم وكان عاجزا عن القيام فقاموا، أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب. ونظير هذا أنه لما قام عبد الله بن عباس يصلي معه عن يساره أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، وقد قالوا أنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، فنقول هذا مثله، بل هنا قوله هو أبلغ من الفعل، وهو قوله عليه السلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس يسمى بالسنة الفعلية، وضابط السنة الفعلية أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مجردا عن القول، يعني لم يتكلم، وده اللي فعله ابن عباس، أخذه من رأسه عن يساره من خلف ظهره حتى أوقفه عن يمينه، سنة فعلية. وصلوا فإذا صلى قعودا فصلوا خلفه قعودا أجمعون، هذه سنة قولية، ومعروف في الاستدلال إن القولية أقوى من الفعلية، وخبرك حتى قال العلماء إذا تعارضت السنة القولية مع الفعلية ولم نتمكن من الجمع تقدم القولية لتطرق احتمال الخصوصية إلى الفعلية. واضح؟ طيب. يقول وهذا القول هو الصحيح أن الإمام إذا صلى قعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعدا، فإن صلوا قياما فصلاتهم باطلة، ولهذا يلغز بها فيقال رجل صلى الفرض قائما فبطلت صلاته، فمن هو؟ الجواب هو الذي صلى قائما خلف إمام يصلي قاعدة. والمؤلف رحمه الله جزم بأن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأمومين يصلوا قعودا، إلا أنه اشترط في ذلك شرطين، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المؤمنين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم. واستدلوا لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر، عن يسار أبي بكر، يبقى أبو بكر أصبح فين؟ على اليمين. يبقى من الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوته صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا، لا يسمع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قال: وهذا في آخر حياته، فيكون ناسخا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وناسخا لإشارته إلى أصحابه حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، لأنه من المعروف أن المتأخر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ المتقدم. اكتب جنبها كده: إذا لم نتمكن من الجمع، إذا لم نتمكن من الجمع. الأمر الثاني أن القيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركنا، ولكننا نقول إن هذا القول ضعيف، وذلك لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، فإنه من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط للنسخ شرطان: الأول العلم بتأخر النسخ، الثاني ألا يمكن الجمع بينه وبين من ادعي أنه منسوخ، وذلك أنك إذا قلت بالنسخ ألغيت أحد الدليلين وأبطلت حكمه، وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين حتى نقول كلما أعيان الجمع هذا منسوخ فهذا لا يجوز. طيب اكتب عندك: ويشترط أيضا شرطا ثالثا ذكره بعض أهل العلم، وهو صحة الدليلين المتعارضين، صحة الدليلين المتعارضين. يقول: والجمع هنا ممكن جدا، أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال: إنما بقي الصحابة قياما، انتبهوا، لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، يبقى بداية الصلاة كان من كان إماما بالقوم؟ أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم بعد أن شرعوا في الصلاة. يقول: لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، وعلى هذا القول نقول: لو حدث لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يتمونها قياما، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. وعلى هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعا. وقلنا إن المؤلف اشترط شرطين لصلاة المأمومين القادرين على قيام خلف الإمام العاجز: أن يكون إمام الحي، أن تكون علته مرجوة الزوال. ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل، لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشرع، وهذه القاعدة تفيدك كثيرا في مسائل منها المسح على الخفين، فقد أطلق الشارع المسح على الخفين ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين ولا أن يكون سليما من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسح كالخرق وما أشبه، فالواجب علينا إطلاق ما أطلقه الشارع، لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع، ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا. أما أن ندخل قيودا على أمر أطلقه الشرع فهذا لا شك أنه ليس من حقنا، فلننظر إلى المسألة هنا. اكتب عندك: والمطلق يعمل بإطلاقه ما لم يقيد، والعام يعمل بعمومه ما لم يخصص. يقول: فلننظر إلى هذه المسألة هنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد تختلف بين إمام الحي وغيره أو لا؟ فهل نقول إذا كبر إمام الحي فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا كبر غير إمام الحي فأنت بالخيار، وإذا ركع فأنت بالخيار؟ الجواب لا. فالأحكام هذه كلها عامة لإمام الحي والغير، وعلى هذا يتبين ضعف الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف، وهو قوله إمام الحي. ونقول إذا صلى الإمام قاعدا فنصلي قعودا سواء كان إمام الحي أم غيره. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الأقرأ عاجزا عن القيام قلنا: أنت إمامنا فصل بنا، وإذا صلى بنا قاعدا فإننا نصلي خلفه قعودا بأمره فسلم في كونه إمامنا، وبأمره في كوننا نصلي قعودا. والشرط الثاني: المرجو زوال علة. هذا أيضا قيد في أمر أطلقه الشارع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا صلى قاعدا وأنتم ترجون زوال علته فصلوا قعودا، بل قال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وعلى هذا فإننا نصلي قعودا خلف الإمام العاجز عن القيام، سواء كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته. والدليل عموم النص، فالدليل عام مطلق، فإذا كان عاما مطلقا فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده، لأننا عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمين. وليس هناك دليل يدل على هذا القيد من الكتاب والسنة ولا الإجماع، فإذا انتفى ذلك وجب أن يبقى النص على إطلاقه، فلا يشترط أن يكون عجز الإمام عن القيام مرجو الزوال. مسألة: إذا قال قائل إذا كان الإمام شيخا كبيرا لا يرجى زوال علته، لازم من ذلك أن يبقى الجماعة يصلون دائما قعودا؟ الجواب: إننا نلتزم بهذا اللازم ما دام هذا لازم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قول الرسول حق ولازم الحق حق، ونحن إذا صلينا قعودا مع قدرتنا على القيام في جميع صلواتنا خلف الإمام القائل فقد صلينا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليس علينا ضير على أن هذا لا يمكن أن يطرد، أي ليس كل الناس يصلون خلف هذا الإمام جميع الصلاة فقد تفتهم الصلاة، ويصلون فرادى أو مع جماعة أخرى، وقد يصلون في مسجد آخر، وقد يعذرون عن الحضور للجماعة فيصلون في بيوتهم، ولكن الأولى أن يقوم بالإمامة في هذه الحال من كان قادرا على القيام. مسألة: العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاة خلفه؟ سبق أن المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثل، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة، بناء على القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا بدليل إيه؟ يعني جالنا دليل قال لك الرجل ده ما ينفعش يصلي بالغير، يبقى استثناء، لأن القاعدة مطردة، لأن هذه القاعدة لا عليها النصوص العامة إلا في مسألة المرأة، فإنها لا تصح أن تكون إماما للرجل لأنها من جنس آخر، وأيضا لم يأتي دليل على ذلك. وأيضا قياسا على العاجز عن القيام، فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنص، فكذلك العاجز عن الركوع والسجود. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ولم يقل إذا صلى ركعا فاركعوا، وإذا أومأ فأومئوا، قلنا إن الحديث إنما ذكر القيام لأنه ورد في حال العجز عن القيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم حين صلى بهم قاعدا فقاموا ثم أشار إليهم فجلسوا، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيام كمثال، لأن هذا هو الواقع. فعليه نقول إن القول الراجح أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة، فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظهره صلينا خلفه، ولكن هل إذا ركع بالإمام نركع بالإمام أو نركع ركوعا تاما؟ واضح؟ إحنا هناك إيه؟ صلى قاعدا فصلينا قعودا مع إيه؟ مع قدرتنا على القيام امتثالا للنص. يقول: وأيضا يقول إننا نركع ركوعا تاما، وذلك لأن الإماء العاجز عن الركوع لا يغير هيئة القيام إلا بالإنحناء بخلاف القيام مع القعود. وأيضا القيام مع القعود أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى علته بأننا لو قمنا وإمامنا قاعد كنا مشبهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإذا كان إمامنا قائدا ونحن قيام صرنا قائمين عليه، أما الركوع إذا عجز عنه أو ما وركعنا فإننا لا نشبه العجم في ذلك. وكذلك في العجز عن السجود الصحيح أنه تصح إمامة العجز عن السجود بالقادر عليه. وهل المأمون في هذه الحالة يؤمن بالسجود؟ الجواب لا، بل يسجد سجودا تاما. وكذلك العاجز عن القعود يصلي خلفه مع قدرتنا على القعود كما لو كان مريضا لا يستطيع القعود ويصلي إلى جنبه. ولكن هل نضطجع؟ الجواب لا، لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام. وعلى هذا فنصلي جلوسا وهو مضطجع، وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه. إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح بناء على عمومات الأدلة، أي التي لم تخصص يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، اكتب جنبها كده: إلا ما استثناه الدليل كالمرأة. تفضل. قاعد عليه وهو المأموم ده، الإمام ده يصلي جالس ولا ولا نعم يصلي خلفه جالسا. نعم جالسا. يقول: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما وجوبا. قوله: فإن ابتدأ، الضمير يعود على الإمام. قوله: بهم، الضمير يعود على الجماعة. قوله: ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما وجوبا، أي أصابته علة فجلس، فإنهم يصلون خلفه قياما وجوبا. مثال ذلك: إمام يصلي بالجماعة وفي أثناء القيام أصابه وجع في ظهره أو في بطنه فجلس وأتم بهم الصلاة جالسا، فالجماعة يلزمهم أن يتموا الصلاة قياما ولا يجوز لهم الجلوس. والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته حين دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس قد ابتدأ بهم الصلاة قائما، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى يسار أبي بكر وبقي أبو بكر قائما يصلي أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس. وهذا الدليل هو الذي أجاب به الإمام أحمد جامعا بينه وبين حديث: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فيكون عموم قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا مخصوصا بهذه الحال: إذا ابتدأ بهم قائما أتموا قياما. طيب، وإذا ابتدأ بهم قاعدا صلوا قعودا. دايما يعني مذكر نفسي وإياكم، احنا بندور مع الأدلة، وإياك أن تستهجن حكما دل عليه الدليل. إياك، دي مسألة خطيرة جدا. واحد يقول لك: إزاي الحكم دل؟ الدليل دل، والذي أمرك بصلاة الظهر أربعا هو الذي أمرك بهذا، ولا فرق بين الأمرين. قوله: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. سلس البول استمراره وعدم انقطاعه ولا يستطيع منعه، وذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائث أو ريح، وهذا لا شك أنه مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أصيب به. وكيف يتوضأ ويصلي من ابتلي بهذا المرض؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني إيه؟ كل تكليف الأصل فيه أنه في وسع النفس البشري، ولكن إذا اعترى النفس البشرية شيء من الحرج من جراء التكليف يرفع هذا الحرج. ماشي؟ يبقى الأصل التشريعات إيه؟ في وسع النفس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن إذا اعترى النفس البشرية شيء من الحرج من جراء تكليف يرفع هذا الحرج. والأمثلة كثيرة وسيأتي بها إيه الإمام في الكتاب. يقول: فكل الدين ولله الحمد يسر، وكيفية وضوء وصلاة هذا أن نقول له إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ، أي اجعل على فرجك حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسدك وفي ثيابك. وهذا الأمر أيضا إن كان فيه مشقة ترفع. أنتم معي يا أخوانا؟ لأن في بعض الناس يعني بيعملوا أشياء العاقل لا يشك أنها من الحرج الشديد على المكلف. يعني يأتي ببلاستر وأشياء من هذه ويضعها على ذكري، طب عشان إيه؟ دين الله يسر. ولابد أن نفرق بين من بها استحاضة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها يعني أن تضع شيء على المحل، وبين من به سلس بول، هذه غير هذه، والقياس فيها لا يستقيم كما سوف يأتي. طيب، يقول: لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم. خد بالك من دي كويس. لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم. يعني واحد مثلا توضأ به سلس بول، دخل الوقت توضأ وصلى الظهر، يعني هنقول مثلا كان معذور نايم صلى الظهر وبقي 10 دقائق على العصر، ثم أذن للعصر، قال لك طالما به سلس بول وخرج وقت الفريضة التي من أجلها توضأ يعتبر وضوءه إيه؟ منقوض. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يقول: فإننا نقول توضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لكل صلاة، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على بطلانها. وصلته مأموما بإمام سليم من هذا المرض صحيحة، وصلته إماما بمصاب بهذا المرض صحيحة، هاتان صورتان. الصورة الثالثة: صلته إماما لمن هو سليم من هذا المرض، فمفهوم كلام المؤلف أنها لا تصح. فإذا صلى من به سلس بول إماما بمن هو سالم من هذا المرض فصلاة المأموم باطلة، وصلاة هذا أيضا باطلة، لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح إتمامه به إلا أن يكون جاهلا بحال. والعلة في عدم صحة إمامتي أن حل من به سلس بول دون حل من سلم منه، ولا يمكن أن يكون المأموم أعلى حالا من الإمام. والقول الصحيح في هذه المسألة أن إمامة من به سلس بول صحيحة بمثله وبصحيح سليم، ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا الرجل صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كان صلاته صحيحة لزم من ذلك صحة إمامته. وقولهم إن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام منتقد بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وهذا باتفاق، وهم يقولون بذلك مع أن المتوضئ أعلى حالا، لكن قالوا إن المتيمم طهرته صحيحة، ونقول: ومن به سلس بول طهرته أيضا صحيحة. قوله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. كم يبقى على المغرب شطار؟ 25 دقيقة. أنا كنت أريد أن أفرغ من هذا الباب بحيث ننتهي منه قبل الأجازة، ولكن يعني إن شاء الله نقرأ شيئا قليلا لأن في بعض الأسئلة المهمة، ونكمل إن شاء الله هذا المبحث بعد صلاة المغرب بإذن الله، أنا متعلق ببعضه، ونقف في مسألة يعني حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض. طيب، هاتان مسألتان، الصلاة خلف المحدث فتصح بشرط أن يكون الإمام والمأموم جاهلين بذلك حتى تتم الصلاة. مثال ذلك في الحدث الأصغر، إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة وهم يعلمون أنه أكل ذلك، فلما انتهت الصلاة علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة، أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل هنا بمعنى إيه؟ عدم الصحة وعدم الإلزام. وأما المأموم فعذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، والمراد أنه تبين عدم انعقادها وصلاة المأمومين تبطل أيضا. أما بطلان صلاته فظاهر لأنه تبين أنه على غير وضوء فتبين أن صلاته لم تنعقد. وأما صلاة المأمومين فلأنه تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم، لأن صلاتهم مبنية على صلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المؤمنين. فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا لا الإمام ولا بقية المأمومين بطلت صلاتهم جميعا لقول المؤلف. فإن جهل هو والمأموم، طيب أقف على هذه المسألة وأعودها بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. يقول أنت قلت أن أصل المحبة لا يمكن أن يكون موجود إذا لم تعمل الجوارح بهذا الأصل. نعم، هذا الذي نقول ونعتقد. الرجل يحب الله ويحب رسوله ويحب الشريعة، كيف لا يعمل بجوارحه؟ فهناك إشكالية حديث الرجل الذي قال لأولاده إذا مات أن يحرقوه ثم ينسفوه التراب في الهواء، يقول لما فعلت هذا؟ فيقول ما خفتك رب. فأصل الخوف عنده لم يؤثر عليه في الدنيا. يعني يا أخي الفاضل ما أدري ما وجه الإشكال في هذا الحديث والذي نقوله. الرجل هنا شك أن الله عز وجل سيقدر على إعادته إن فعل فيه أبناؤه ما وصاهم به، ومعلوم أن من شك في صفة من صفات الله لجه أو أي من جهل في صفة من صفات الله عز وجل يعذر بجهله وانتهى الأمر على ذلك. يقول قلت إن الحافظ ابن حجر سئل عن أعظم الصدقات قال إنها تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان لزمان وهي حسب النفع للناس. نعم الصدقات، فهنا إشكالية. قد يقول البعض هذا الكلام في زكاة الفطر، لا يا أخي الفاضل، زكاة الفطر فريضة وورد بها النص. احنا بنتكلم عن صدقة التطوع، هذه غير هذه، فخد بالك كويس. يقول ما معنى الاعتقاد الجازم أن العزل لا يؤثر في قدر الله؟ يعني لو ربنا قدر للزوجة أن تحمل منك وأنت تعزل حتما ستحمل شئت أم أبيت.